Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الصلاة في أبواب المواقيت في باب ما جاء في تعجيل أي العصر تأكيده مع الغيم، وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين، وجاء أيضا عند البخاري في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظه: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. في لفظ آخر: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله في معناه، فمنهم قال إنه من باب الوعيد وليس ولا يكفر بترك فريضة واحدة، واختلفوا في توجيهه، يعني قالوا ليس على ظاهره، أي لا يكفر بترك فريضة واحدة، ولكن اختلفوا في توجيهه. قال حبط عمله، أي عمل ذلك اليوم المعين، من ترك صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أي عمل ذلك اليوم المعين الذي ترك فيه صلاة العصر. ولما قال حبط عمله، أي في تلك الصلاة المعينة، يعني أنه لا يبقى له عمل صالح يكتب، مثل ما تكاهن عرافا لم تقبل له صلاة، فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة، يعني حبط عمله في تلك الصلاة. وذكر أقوالا، قال ابن القيم رحمه الله، يعني ذكر قريبا من هذا، قال: من ترك صلاة العصر على سبيل الدوام كل يوم فإنه يحبط جميع عمله. على ظاهر الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي تركها بجميع الأيام، ومن تركها في يوم واحد حبط عمل ذلك اليوم، ذلك اليوم المعين، ولا صلة حد الكفر. يعني مقصود أنه يبعد أن يكفر الإنسان بترك فريضة واحدة، لأن الحديث التي فيها الكفر أو فيها الحكم بكفر تارك الصلاة فيها عموم، إن العهد الذي بين بينه الصلاة فمن تركها ومن يعد للصلاة عموما من ترك فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، ألف واللام تدل على العموم، ترك الصلاة أي جميع الصلوات. وهذا باب الوعيد، وذكر العصر خاصة، فهل معناه أنه يكفر وترك العصر ولا يكفر وترك صلاة أخرى كالظهر والفجر والمغرب والعشاء؟ على كل حال، يعني كلام أهل العلم يدور حول أنه من باب الوعيد، وأنه لا يكفر المسلم بترك صلاة واحدة سواء كانت صلاة العصر أو غيرها من الصلوات. ومعنى فاتته أي خرج وقتها، وليس المراد الجماعة، المراد أنه فوت وقت الصلاة بدون عذر، أنه أخر الصلاة إلى غروب الشمس، هنا يصدق عليه أنه فاتته صلاة العصر. أما من صلاها في الوقت فهو آثم ترك الجماعة إذا كان معه جماعة، ولكنه لا يصدق عليه أنه ترك أو فاتته، يقول فاتته جماعة لكن ما فاتته العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر، ما قال من فاتته الجماعة. فترك الجماعة محرم، ولكنه لا يصل لهذا الوعيد، فالمراد بفوات العصر أي فاته الوقت بدون عذر، أخرها حتى غربت الشمس بدون عذر، فإن هنا قد فاتته صلاة العصر. فهل يكفر إذا فاتت صلاة العصر؟ كما سمعنا كلام أهل العلم يدور على أنه لا يكفر بصلاة واحدة، وإن اختلفت أقوالهم في توجيه هذا الحديث، لأن النصوص التي فيها الكفر فيها التعميم، أن الإنسان يكفر بترك جميع الصلوات، أما فريضة واحدة فيقال هذا من باب الوعيد ومن باب الزجر وليس خاصا بالعصر، فإن كل صلاة يفوتها لا يكفر بتفويتها ولكنه متوعد بوعيد شديد، وليس المراد أنه يخرج من الملة ويرتد عن الإسلام بترك فريضة، وإن كان ظاهر الحديث يدل على كفره، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأن عمل مضاف مفرد مضاف فيعم جميع العمل، فظاهر الحديث أنه يكفر، لكن العلماء كما سمعنا كلامهم يدور على أنه لا يكفر بترك العصر أو غيره من الصلوات بترك فريضة واحدة، وإن كان على خطر ومتوعد بهذا الوعيد الشديد لكنه لا يصل حد الردة والخروج من الإسلام، وإن كان يعني يخشى عليه، لأن ظاهر الحديث أنه يكفر لأن حبوط العمل يدل على أو يتضمن الكفر، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فحبوط العمل لا يكون إلا بإيش؟ بالردة بالخروج عن الإسلام، أما الذنوب والمعاصي فليس هناك ذنب يحبط العمل كله إلا الكفر، إلا الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى هو الذي يحبط جميع العمل، إذا ظاهر الحديث أن من ترك العصر ولو مرة واحدة وفوتها حتى خرج الوقت أنه يكفر ويحبط عمله، ولكن كما سمعنا كلام العلم يدور على أنه لا يكفر بترك فريضة وإن كان على خطر شديد، فالواجب على المؤمن أن يحذر من تفويت أي صلاة من الصلوات سواء كانت العصر أو غيرها لأن الأمر شديد، وبعض العلماء ذهب إلى أنه يكفر بترك فريضة واحدة لكنه قول نادر، من قال به ندرة من أهل العلم ويعتبر قولا شاذا، لأن من قال به ندرة أن كلام العلم يدور بين قولين، قول الأول أنه لا يكفر بترك الصلاة كلها إذا تركها تكاسلا، وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا تركها جاحدا لوجوبها، أما إذا تركها تكاسلا فإنه لا يكفر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بتركها بالكلية ولو كان كسلا، هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنه وقال في جمع من السلف، أما القول بأنه يكفر ترك فريضة فهذا يبقى شذوذا، هذا قول شاذ لم يقل إلا قلة ندرة من أهل العلم، فالأقرب أنه لا يكفر بترك صلاة العصر ولا يخرج من الإسلام ولكنه على خطر، وهذا يدل على عظم شأن صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر دون بقية الصلوات، خصها في حديث كثيرة كما سيأتي إنها صلاة الوسطى، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة أي الفجر والعصر، وقال عليه الصلاة والسلام لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم حديث أبي بصرة رضي الله عنه، وهي صلاة الفجر والعصر، فالفجر والعصر لهما خصوصية ليست لغيرهما، وفيهما اجتماع الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وصلاة العصر فيها من الفضائل شيء كثير أكثر مما جاء في صلاة الفجر بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خصها دون بقية الصلوات لفضلها، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة قد عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له الأجر مرتين، هذه كلها تدل على فضل هذه الصلاة وعظم شأنها، ولذا جاء الوعيد الشديد في حق من تركها، وعيدان عظيمان، الأول فقد حبط عمله من ترك صلاة العصر أو فاتته صلاة العصر بمعنى واحد، فاتته أي بدون عذر، لأن الفوات يحتمل أنه فاتته بعذر كالنائم وما شبهه، ويحتمل فاتته بدون عذر. اللفظ الثاني يبين اللفظ الأول، اللفظ الثاني من ترك صلاة العصر، هذا واضح أنه ترك متعمدا من غير عذر. الوعيد فقد حبط عمله، والوعيد الثاني فكأنما وتر أهله وماله، وتر أي هلك أهله وماله، كما لو خرج من بيتي ثم رجع فلم يجد شيئا، يعني لا أهلا ولا ولد ولا مالا. ولا شك أن هذا أمر شديد عظيم، أن يفقد الإنسان زوجته وأولاده وماله كلهم في لحظة واحدة، هذا شيء عظيم. فالذي تفوت صلاة العصر مشبه لمن وتر أهله وماله والعياذ بالله. واجب المؤمن أن يحرص على جميع الصلوات وأن لا يفوتها بحال، ولا سيما صلاة العصر، يحرص عليها أكثر من غيره، يحافظ عليها بكل ما استطاع، ويحذر كل الحذر من تفويتها، سواء بنوم أو بانشغال أو بله أو ما شابه ذلك من الأسباب. نعم نعم رجع التوبة والاستغفار. إذا فاتته صلاة العصر فإنه يستغفر الله ويتوب إليه توبة صادقة. وهل يقضي الصلوات الفائتة والمتروكة؟ هذه مسألة خلافية. من ترك الصلاة عمدا فهل يقضي ثم تاب؟ هل يقضي أم لا؟ في أقوال، لكن صح هذه الأقوال أنه إن ترك فرضا أو فرضين، يعني فروض قليلة، فإنه يقضيها لأنه لا يكفر بتركها، فإذا تاب قضى تلك الصلوات. أما إذا ترك بالكلية فإنه يكون كافرا، ويكون إذا تاب أسلم من جديد، ولا يجب على الكافر أن يقضي ما فات. يعني إنسان يقول أنا فوت قبل شهر أو شهرين فرضا أو فرضين، يذكرهما، فوت صلاة عصر وصلاة مغرب قبل سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، يقول أنا نادم وأستغفر الله وأتوب إليه، ما هي الكفارة؟ نقول الكفارة اقضي تلك الصلاتين الآن، اقضيهما واستغفر الله وأتوب إليه، وأكثر من السنن التطوعات، فإن الحسنات تذهب السيئات. لماذا يقضي؟ لأنه لم يكفر، وهذا دين في ذمتي، تركهما عمدا فإنه لا يقضي، فإنها تبقى في ذمتي، لأنه مسلم لم يكفر بذلك. لو قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى صلاة العصر هذه بعد سنة، ويمكن صلاها في غير وقت العصر، صلاها بعد الوقت بمدة طويلة، فهل تصح ووصلها على غير الوجه الشرعي؟ نقول لو تعمد ذلك ما صحت. الإنسان متعمد أنه يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس كل يوم أو في بعض الأيام متعمدا، هل تصح؟ لا، يقول العلماء لا تصح ولو صلاها ألف مرة لا تصح، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. هذا متعمد صلي الفجر بعد طلوع الشمس، صلاته باطلة ولو صلاها ألف مرة. لكن فرق بين متعمد وبين التائب النادم، فإنه يتلافى، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر في نهار رمضان، الذي جامع أهله في نهار رمضان، جاء عند أبي داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما واستغفر الله. ولو أن شخصا تعمد أن يصوم يوما من رمضان في شوال، يعني بعد رمضان، هل يصح؟ ما يصح، ولو صام ألف يوم لم يصح، لأنه عمل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه نقله من رمضان إلى شوال فلا يصح. لكن هذا نادم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نادما معترفا يقول هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى القضاء. هذا من باب التلافي، إنسان يعوض يتلافى. كذلك أيضا يكثر من النوافل، لأن إذا لم تقبل هذه الصلاة فإنها تكمل من النوافل، ولو كانت نافلة في يكمل بها فريضة، أن هذا من أمور الآخرة. بعض العلماء قال الفريضة لا تكمل من النافلة، لأن هذه فريضة هذه نافلة، فلا تكمل الفريضة من النافلة. كما أنه في الدنيا لو أخل بفرض يعني صلاة ظهر تركها مثلا التشهد الأول عمدا، نقص التشهد الأول ثم صلى 10 ركعات، ركعتين ركعتين نافلة، فهل تجزي 10 ركعات عن التشهد الأول من الفريضة ولا ما تجزي؟ ما تجزي، أصلى 100 ركعة ما أجزت عن جزء من الفريضة، لأن هذه نافلة وهذه فريضة. أو ترك مثل ركعة من الظهر، نسي ركعة وصلى 20 ركعة نافلة، هل تجزي 20 عن ركعة من الظهر؟ ما تجزي، لابد أن يأتي بركعة، ركعة الظهر إن لم يطل الفصل أو يعيد. لكن نقول هذا في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فهذا شيء آخر. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عند أبي داود وغيره أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع إذا وجدت فريضة ناقصة، ثم يقول جل وعلا أتموا فريضة عبدي من تطوعه، فتكمل الفريضة ما فيها من نقص يكمل منها التطوع. إذن هذا في أحكام الآخرة وهذا في أحكام الدنيا، وفرق بين الأمرين. إذن من قصر في الفريضة فيما مضى ثم تاب فعليه أن يقضي إن كانت أوقاتا معدودة، وعليه أن يكثر من النوافل، لأن القضاء إن لم يقبل فإنها تكمل من التطوع. هو آثم بلا شك، لكنه إذا تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في خلاف بين العلم في تحديد الصلاة الوسطى، وفي أقوال، ولكن لا شك أن صح هذه الأقوال أنها صلاة العصر، ودل عليه الأدلة الصحيحة كهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنها صلاة العصر. وما المراد بالوسطى؟ فيه قولان، قول أول أن الوسطى أي في الوسط، قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء. والقول الثاني أن الوسطى من الوسط وهو الخيار، وهذا دليل على أنها أفضل الصلوات، لأن الله تعالى سماها الوسطى، كما في قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما المراد أوسطهم؟ هل أوسطهم في السن ولا أوسطهم في الفضل؟ في الفضل، في العقل والدين والفضل. فإذا نقول لا مانع من الجمع بين القولين، أن الوسطى في الوقت والوسطى في الفضل، هذا يدل على فضل صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا مزيد عناية وتأكيد لهذه في حق هذه الصلاة وهي صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تألم وتحسر على فوات تلك الصلاة، مع أنها فاتت بغير اختياره عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتد القتال والرمي بين المسلمين وبين الكفار يوم الخندق، يعني كانوا وراء الخندق لكن اشتد الرمي وخافوا أن يقتحم المشركون، فصاروا يدافعونهم ويرمونهم خشية أن يقتحموا الخندق، فانشغلوا في المدافعة حتى غربت الشمس، ولم يستطيعوا أن يصلوا، فصلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس، وتحسر تعلم وقال قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم وفي لفظ أجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فقال قال: لماذا لم يصلي صلاة الخوف؟ هذا عنه جوابان، أصحهما أنه قبل مشروعية صلاة الخوف كما جاء عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر يوم الخندق قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني صلاة الخوف. صلاة الخوف لم تشرع إلا بعد غزوة الخندق. والقول الثاني أنه لم يستطع أن يصليها حتى ولا على صفة صلاة الخوف وشدة القتال والمدافعة، ولكن القول الأول أقرب لأنه جاء في هذا الحديث من قول أبي سعيد رضي الله عنه قبل أن ينزل في القتال ما نزل. ومعلوم أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطع المقاتلون أن يصلوا بأي حال فلهم أن يؤخروا الصلاة ولو بعد الوقت، هذه ضرورة. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني له أن يصلي راجلا وهو يقاتل على رجليه وله أن يصلي وهو يقاتل راكبا، ولكن إذا اشتد الخوف أكثر من ذلك ولم يستطع أن يصلي بحال شدة الطعان والضرب والكر والفر فلهم أن يؤخروا. هذا آخر حال، الحالة الأولى أن يصلوا صلاة الخوف المعروفة، الحالة الثانية أن يصلوا حالة المسايفة على هذا عرجيه وهذا على ظهر دابته سواء كان للقبلة أو لغير القبلة بدون قيام بدون يوم بالركوع والسجود على حسب استطاعته. فإن اشتد الخوف فالحالة الثالثة التأخير إلى ما بعد القتال ولو خرج الوقت. فعله الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تستر في بلاد فارس وكانوا مع أبي موسى رضي الله عنه كما قال أنس بن رواحة حديث رواه البخاري أن أنس بن رواحة قال: كنا مع أبي موسى في فتح تستر فاشتعل القتال عند الفجر فلم نصليها إلا بعد أن ارتفعت الشمس. قال: فصليتها مع أبي موسى رضي الله عنه وما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا دليل على أنه يجوز التأخير إذا عجز المقاتلون عن الصلاة بحال، لأنه أي ضرورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. عن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذه نصوص صريحة في تعيين صلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخ الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخ الله والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. هذا يعني محمول على أنه لم تبلغه الأحاديث المصرحة في أنها صلاة العصر، وإلا فلا يبقى يعني أدنى ريب أنها صلاة العصر لأن الحديث صريحة، وهو دليل على كون العصر لأنه خص ونص عليها في الأمر بالمحافظة ثم جاء الناسخ بالتلاوة متيقنا وهو في المعنى مشكوك فيه فيستصحب المتيقن السابق. يعني هذا لا حاجة إلى هذا الاستدلال لأن الحديث نص صريح وحديث صحيحة صريحة في أنها العصر. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا. فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه الجماعة. وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني أي علمني، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها منسوخة، وقد يخفى الناسخ على بعض الصحابة رضي الله عنهم فيبقى على القراءة الأولى، فكل ما لم يوجد في المصاحف فهو منسوخ. أجمع الصحابة في نهاية الأمر على أنه منسوخ، ولم يثبتوا في المصحف إلا ما كان ما ليس بمنسوخ، وما لم يثبتوه فإنه منسوخ، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به. فالصحابي صادق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خفي عليه الناسخ. فالصحابة رضي الله عنهم جمعوا المصاحف وأثبتوا ما لم يكن منسوخا، وما لم يثبتوه فإنه من المنسوخ. رواه جماعة البخاري وابن ماجه. وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكيدها، وتكون الواو فيه زائدة لقوله تعالى: وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، والمراد بالضياء التوراة، أي ضياء. وقوله: فلما أسلم وتله للجبين، ناديناه إلى نظائرها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي في شدة الحر، وهذا كما سبق قبل مشروعية الإبراد، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. رواه أحمد ومداوم. يعني هذا دليل من قال إنه الظهر، لكنه دليل ليس بصريح، والتي قبلها صلاتان هي العصر، قبل الفجر والظهر، أما الظهر فليس قبلها صلاتان من صلوات النهار. إذا قلنا صلاة العشاء فكل صلاة يصدق علينا قبلها صلاتان وبعدها صلاتان إذا جمعنا الصلوات الليلية مع النهارية، لكن بالنسبة للعصر هي المتوسطة في النهار، قبلها صلاتان في أول النهار وبعدها صلاتان في آخره. فكل حال هذا دليل من يقول إنها الظهر، لكنه ليس بصريح، ليس فيه التصريح بأنها الظهر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير أي في الحر، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رواه أحمد. هذا كله ليس فيه تصريح في الحديث في بأن صلاة الظهر، لكنه استنباط من الراوي فلا تعارض به الحديث الصريح. وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر، لكن هذا في أول الأمر كما سبق. باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. رواه جماعة للنسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. هذا يدل على أن السنة تعجيل المغرب، وسيأتي في الحديث فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد قليل، وقت يسير يخرج، والصحابة يصلونها سنة أو ركعتين قبلها، قبل المغرب، يعني كان الوقت قصير بين الأذان والإقامة، لكن فيه وقت. بعض العلماء يرى أن المغرب تقام بعد الأذان مباشرة، وهذا مذهب الأحناف، إذا أذن المغرب قال لا إله إلا الله مباشرة، الله أكبر الله أكبر، وأقام الصلاة. على خلاف السنة، السنة ينتظر قليلا ويصلي، من حضر السنة صلي ركعتين قبل صلاة المغرب كما سيأتي في الحديث. ولكن هذا يدل على أن المغرب يعجلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصلوات. يعني والناس اليوم عرفهم 10 دقائق تقريبا، الوقت مناسب، وسيما قد يكون شخص صائما يفطر يتمكن من الفطر ثم يأتي، ومن كان في بيت يتمكن من الوضوء والحضور، فعشر دقائق مناسبة، ويصدق عليه أنه عجلها، بخلاف الظهر أو العصر. فالمغرب هي أسرع صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، يخرج الصحابة، بعض الصحابة يصلون الركعتين قبل المغرب. السنة تعجيل المغرب أكثر من غيره. لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني التأخير إلى اشتباك النجوم ليس بحرام، أنا سبق أن المغرب يمتد وقتها إلى غروب الشفق الأحمر، فتأخيرها خلاف السنة. فإذا تعمدوا التأخير واجتمعوا عليه كما في الرافضة الذين يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، إذا اجتمعوا على مخالفة السنة دل على تساهلهم وأنهم قد انحرفوا عن الفطرة. لكن لو أخرها شخص مثلا ليس عليه جماعة كالمرأة في البيت وأخره أحيانا فلا حرج في ذلك، لأنه الوقت واسع، أو مثلا مسافر يعني، أو ناس يصلون جماعة في غير المدن في سفر قد نزلوا تأخروا قليلا، مسافر في البر وصلها بعد الأذان بنصف ساعة أحيانا فلا بأس، يعني هذا أمر جائز وليس بحرام. ولكن إذا اجتمع الناس كلهم في المساجد في المدن يتعمدون تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم نصف ساعة أو أكثر، هذا دليل على تساهلهم باتباع السنة، فهذا دليل على أنهم قد انحرفوا عن الفطرة وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مظنة أنهم يتساهلون في أشياء أخرى. فرق بين الشيء الدائم والشيء الذي يقع أحيانا، فلو أخر أحيانا فلا حرج، فهذا لا بأس به لأن الوقت واسع. لكن الذي لا ينبغي هو تعمد التأخير على سبيل الدوام. المساجد يعني يكون شعار، يكون شعارا في هذا البلد أن المساجد لا يقيمون المغرب إلا بعد نصف ساعة أو ساعة لربع، هذا فيه دليل على أنهم انحرفوا عن الفطرة، كما يفعلوا الرافضة يؤخرون صلاة المغرب. وعن مروان بن الحكم قال قال لزيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب قصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، يعني الأعراف والبخاري وأحمد النسائي، وزاد عن عروة طول الطولين الأعراف. يعني هذا يدل على أنه إذا دخل في صلاة المغرب وأطالها فلا بأس، يعني ما يكون هذا مخالفا للسنة. فرق بين الذي يدخل فيها مبكرا ويطيلها وينصرف بعد الأذان بساعة تقريبا فلا بأس في هذا، هذا أفضل من الذي لا يقيمها إلا بعد ساعة أو قريبا منها، هذا يدل على أنه لا بأس أن يطيل إذا دخل فيها مبكرا، فلو أطال فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف وهي جزء وربع وقليل وزيادة قليلة، وهذا وقت طويل، الجزء ربع. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا يرتل ويترسل. فالجزء جزء ربع قراءة مترسلة كم يستغرق من الوقت؟ تقريبا ساعة قريبا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال المغرب، يدل على أن الوقت واسع، لو كان وقته قصيرا لما جازت إطالتها إلى خروج الوقت، فوقتها واسع ولو أطالها أحيانا فلا حرج، ولكن بشرط أن لا يشق على المأمومين، يعني بشرط أن يعرف من حال المأمومين أنهم يحبون ذلك فلا بأس. هذا الذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم من حال الصحابة رضي الله عنهم، فقرأ الأعراف لكنه لم ينقل إلا مرة واحدة، فلا ينبغي أن يكثر منه لأن الناس يشق عليهم هذا، فيهم الكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة هذا فيه مشقة. فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في 10 سنين، هذا شيء نادر يدل على أنه لا بأس لو أطال بصلاة المغرب. ومروان كان يقرأ دائما بقصار مفصل، فأنكر عليه زيد رضي الله عنه، أنكر عليه زيد المداومة على قصار مفصل، وإلا فقد جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى خلف إمام كان يصلي يقرأ في بالمغرب بقصار مفصل، قال ما صليت خلف إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أنه كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل. لكن إنكار زيد رضي الله عنه إنكاره للمداومة وليس للأغلب، فالأغلب والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بقصار مفصل في المغرب، لكن أحيانا يقرأ بالطور، أحيانا يقرأ بالمرسلات كما ثبت في الصحيحين، ومرة قرأ بالأعراف، يدل على أن الأمر في سعة. والزلزلة في الفجر أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها في الركعتين، أيضا فعلها مرة واحدة في 10 سنين ليبين جواز أمرين، الأمر الأول تخفيف صلاة الفجر أحيانا، والأمر الثاني جواز تكرار السورة في الركعتين في صلاة واحدة. لكن هذا ليست سنة ينبغي تكرارها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا مرة واحدة في 10 سنين، حتى إن الراوي شك لأنها نادرة، قال ما أدري أنسي أم فعله عمدا، أنها نادرة مرة واحدة، لو كررها ثانية أو ثالثة لعرف الراوي أو غيره أنه قد تعمد ذلك، لكنها لما كانت نادرة مرة واحدة شك هل فعلها عمدا أم نسيانا. والأصل أنه عمد، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها للتشريع، أنها تشريع ويقتدى به إلا إذا ثبت أنه نسي، وإلا في الأصل الاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام. ويقول هذه ليست سنة، يعني بعض العلماء يكرر كل ما بين شهر وشهرين يقرأ الزلزلة مرتين في صلاة الفجر، أنا أقول هذا في بيان الجواز، ولا فرق بين الزلزلة وبين غيرها من السور، لو قرأ القارعة في الركعتين فلا بأس، أو قرأ سبح أو قرأ أي سورة مرتين فلا بأس، يحصل مقصود. الزلزلة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وليس الجواز مقصورا على سورة الزلزلة. يقول وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطوليين، يعني أطول الطويلتين وهما الأنعام والأعراف، يسمى الطوليين، سمينا الطوليين وطول الطوليين، يعني أطول الطويلتين وهي الأعراف، الأعراف أطول من الأنعام. وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. يعني هذا إذا وقع اتفاقا، لأن لفظ الحديث ظاهر في ذلك. إذا قدم، ما قال إذا وضع أحدكم عشاءه، لا، قدم مبني المجهول، ليس هو الذي قدم العشاء وإنما قدم له اتفاقا، إذن يجوز ترك الجماعة بشروط. الشرط الأول ألا يتعمد وضع العشاء وإنما يوضع اتفاقا. الشرط الثاني أن تكون نفسه تتوق إلى هذا العشاء. أما إذا كان لا يشتهيه أو لا يبالي به فإنه لا يكون عذرا في ترك الجماعة، لأن المقصود أن يصلي فارغ القلب وألا يصلي ونفسه متعلقة بالعشاء فلا يخشع في صلاته. واستدل بهذا أهل العلم على أن الخشوع مقدم على الجماعة، أنه يمكن يصلي يترك العشاء ويصلي، لكن يصلي بتشويش وعدم خشوع، ويمكن أن يتعشى وتفوت صلاة الجماعة. يعني فلما دار الأمر بين تحصيل الخشوع أو تحصيل الجماعة قدم الخشوع، وكان يصلي منفردا بخشوع أولى من كون يصلي مع الجماعة بدون خشوع، يدل على أهمية الخشوع وعظم شأنه في الصلاة. إذن تعمد وضع الطعام هذا محرم وليس بعذر. إذا تعمد قال أهلي ضعوا العشاء في الوقت الفلاني بعد أذان المغرب هذا حرام، لأنه تعمد تفويت الصلاة ولم يحضر العشاء وتتعلق نفسه. لأن الإنسان إذا كان الطعام غائبا عنه ولو كان فيه جوع أو يعني في بعض الجوع فإنه لا يتعلق به لأنه ما حضر، لم يره ولم يشم رائحته فلا يتعلق به، بخلاف ما إذا وضع فإنه قد رأه وشم رائحته وتعلقت نفسه به، وربما أنه لو صلى ورجع لم يجد شيئا من الطعام يكون قد أكل، فيجوز له أن يترك الجماعة ويأكل وهو معذور. بعض العلماء قال يأكل ما يكسر نفسه وليس له أن يتمادى ويشبع، لأن المقصود أن لا يصلي مشوش الذهن يفكر بذلك الطعام فيأخذ ما يكسر نفسه، وهذا لا دليل عليه. والقول الثاني أصح أنه له أن يأكل حتى الشبع، يأكل حتى يكتفي، إذا الشبع مقصود التخمة لا يأكل حتى يكتفي من الطعام، وليس هناك دليل على أنه يأكل قليلا ما يكسر نفسه فقط، بل له أن يأكل حتى يكتفي لعموم الحديث. إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني لا تعجل، كل على العادة، يأكل مطمئنا بدون سرعة في تناول الطعام، السرعة التي تشوش عليه تفقده اللذة، فيأكل على حاله على كما يأكل بالعادة بدون سرعة زائدة، وإذا اكتفى قام إن أدرك بعض الصلاة فذاك، وإلا صلاها وحده أو مع من معه إذا كانوا جماعة. يعني مسألة الإفطار، يعني الصائم إفطار الصائم هل له أن يتعمد وضع العشاء كاملا وهو يغلب على ظنه أنه إذا قعد عليه ستفوته الصلاة؟ نقول ليس له ذلك، لأن الصيام يتكرر، يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم يفطر يوما، وكل يوم اثنين يفوت صلاة المغرب، كل يوم خميس يفوت صلاة المغرب، ما ليس معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفوتون صلاة المغرب إذا صاموا، فله أن يفطر بتمرات وما تيسر من طعام خفيف يكسر نفسه ويحصل به الفطر ويصلي صلاة المغرب ثم يرجع للعشاء، يعني لا يضع العشاء. لكن لو وضع العشاء بدون اتفاق بدون طلب فجاءه شخص وضع له العشاء، هنا الآن جاز له أن يأكل ولو فتت صلاة المغرب. أما أن يأمر أهله كل يوم إذا صام قال ضعوا الفطور والعشاء جميعا ويبقى يأكل ربع ساعة في الساعة حتى تفوته صلاة المغرب، هذا ما يجوز، يعني هذا يتكرر وتعمد وضع الطعام حتى لو كان صائما، لا تعلق نفسه، ليس هناك الجوع الشديد بسبب الصيام الذي يجعله لا يكاد أو لا يستطيع أن يصلي من شدة الجوع. لا، لو جاءه تمرات وشيء خفيف من الطعام وأكله بخمس دقائق أو سبع أو عشر وقام إلى الصلاة لقام مكتفيا. لكن نعم، إذا وضع الطعام تعلقت نفسه، فنقول له لا تضع الطعام أصلا، لا تضع العشاء، كل شيء خفيفا وصلي المغرب ثم ارجع وأكل. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. الحديث واضح بأن العشاء يحضر بدون قصد. وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليه. هذا واضح، ولا تعجل، يعني ما يكون سريعا السرعة الشديدة، ولا نقول له قم قبل أن تكتفي، لا، نقول له كل الأكل المعتاد ولكن بدون تمطيط وأحاديث وسواليف كالعادة. الإنسان قد يمطط العشاء ويبقى في نص ساعة تحدث سوالف وكذا، يشرب الشاي ونحو ذلك، لا، يأكل الأكل المتوسط، ليست السرعة التي تفقد اللذة وقد تضره، وليس التطويل الذي ليس وراءه شيء، لما يكون أكلا متوسطا. وللبخاري وابي داود: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه يسمع قراءة الإمام. هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنهما. والغالب أن الشخص الذي يأخذ بالرخص يكون أقوى عند العزائم، والعكس بالعكس، الذي يتورع عن الرخص يقع في أو يقصر في العزائم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الرخص تنفيسا للنفس، لأن النفس تحتاج إلى تنفيس، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الرخص من أجل إراحة النفس وإجمامها حتى تنشط عند العزائم. فالذي يتورع من الرخص يبتلى بالوقوع في المحرمات في بعض الأحيان، هذا يسمى التنطع. إذا تنطع الإنسان وتورع عن الرخص، قال لا، أنا ما فوت الصلاة من أجل الطعام وقام، وكذلك في الرخصة ثانية وثالثة ورابعة إظهارا للدين وإظهارا للتقوى والورع، فإنه قد يبتلى بترك واجب لا عذر فيه ولا رخصة، أو بوقوع في محرم لا عذر له فيه، يريه الله تعالى ضعفه، لأنه شق على نفسه وحملها على الشدة، فالنفس تضعف وقد تحيد به كالدابة التي يعسفها صاحبها ويقلل من علف ويتعبها، قد تحرم مرة واحدة فلا تسير به، فكذلك النفس تشبه بالدابة، فمن أحسن إليها وسايسها صارت به سيرا حسنا وأوصلته المقصود، ومن شدد عليها فإنها قد تنقطع في أثناء الطريق. فينبغي الإنسان أن يكون فقيها وأن يتساهل عند الرخص ويأتي رخص الله تبارك وتعالى، ويشتد عند العزائم ويري الله من نفسه خيرا. هذا حال ابن عمر رضي الله عنه، كان يتساهل عند الرخص مع شدة ورعه وحرصه على السنة والخير رضي الله عنه. فإذا جاءت الرخص تساهل وأخذ بها، إذا جاءت العزائم قوي واشتد وقام بها. باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. السواري جمع سارية وهي العمود، يعني من أجل السترة، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني لم يكن شيء طويل، إنما الوقت قصير، يعني من طول قليلا في الركعتين تقام الصلاة وهو يصليهما، هذا خاص بصلاة المغرب. قال: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، في رواية إلا قليل، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، هذا يدل على مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب. فقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، قال كان يرانا يصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم وابو داود. يعني قوله لم يأمرنا هذا على حسب علمه، ولا فقد ثبت من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، أمر بها ثلاث مرات، كرر الأمر ثلاث مرات. فقوله لم يأمرنا هذا في حدود علمه، وإلا ثبت الأمر. وكونه عليه الصلاة والسلام لا يصليهما هذا دليل على أنها ليست من الرواتب، إذن هي سنة مؤكدة، أكدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم قال لمن شاء لئلا يظن ظان أنها واجبة. لكن عدم فعله عليه الصلاة والسلام يدل على أنها ليست من الرواتب. الرواتب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهم، وهنا أربع قبل الظهر ركعتان بعدها وركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، 12 ركعة المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ما عداها سنن لكن ليست رواتب، كسنة الضحى سنة لكن ليست من رواتب. أربع بعد الظهر يعني الثالث والرابعة جاء فيها فضل لكنها ليست من رواتب. الراتب ركعتان بعد الظهر، ركعتان الثالث والرابعة ليست من رواتب. أربع قبل العصر جاء فيها ترغيب ولكن ليست من رواتب، وهكذا في ركعتين قبل المغرب وقبل العشاء كذلك. قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، الفجر راتبة، الظهر راتبة، العصر ليست براتبة، المغرب ليست براتبة، العشاء ليست براتبة، الجمعة ليست براتبة. إذن ما عدا 12 من التطوعات ليست من الرواتب ولو جاء فيها فضل. فآكد السنن الوتر ثم الرواتب، الرواتب تأتي بعد الوتر، الوتر آكد السنن على الإطلاق ثم بعد الرواتب، وآكد الرواتب ركعة الفجر. إذن نقول هذه السنن مشروعة ومرغب فيها ولكنها ليست من الرواتب. وعن عبد الله المغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة يعني بعد الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة يداومون عليها كالواجب ويتأثم بتركها. رواه أحمد والبخاري وابو داود. وفي رواية بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه الجماعة. هل يدخل فيه أذان الأذان لصلاة الجمعة؟ بين كل أذانين صلاة، بين أذان الأول والثاني صلاة الجمعة لعموم الحديث. وبعضهم يقول هذا ليس من المقصود في هذا الحديث، مقصود الأذان والإقامة، لكن لا مانع لو صلى بين الأذان الأول والثاني من يوم الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.